إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج من روائع القرآن. تكلمنا في لقائنا الماضي بحول الله ومنته عن فساد الإنسان في الأرض، وحديث اليوم مع حضراتكم في غاية الأهمية، لأنه يدور حول هذا السؤال المهم: ما الذي جعل الحكام يفسدون ويبطشون ويتجبرون في الأرض؟ كان لابد علينا ولزاما حتى نتعلم من هذا الدرس أن نتساءل هذا السؤال: ما الذي جعل هؤلاء يتجبرون ويبطشون ويقتلون ويتفرعنون في الأرض؟ ويأتي الجواب من القرآن الكريم في قوله تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هذه الآية الجميلة الرائعة التي نقرأها كثيرا في القرآن، لكننا ربما ما تدبرناها، والأمة الآن في أمس الحاجة إلى فهم وتدبر القرآن. ليه؟ لأن فهم القرآن وتدبر القرآن يؤدي إلى الخروج بالنتيجة المرجوة من القرآن، وهي إصلاح الناس، إصلاح المجتمع، إصلاح البشرية. فهذه الآية: فاستخف قومه فأطاعوه. إن فرعون استخف قومه بكلامه الجميل، باستعراضه لقوته وقدرته المزيفة، حتى أنه قال لهم لما صدقوه وآمنوا بكلامه: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ انظر إلى فرعون يقول لقومه: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ كان من المفروض على قوم فرعون لما قال لهم ذلك أن يقولوا له: لا يا فرعون، ليس لك ملك مصر، لأن ملك مصر كان لمن قبلك، فكيف وصل إليك؟ فلو كان الملك لك وحدك ما وصل إليك أبدا، لأنه ما وصل إليك إلا لما هلك الذين كانوا من قبلك، فكما هلكوا ستهلك، وكما ماتوا ستموت. وكان من المفترض على قومه أن يقولوا له: وهذه الأنهار التي تجري من تحتك لا تجري من تحتك بقوتك ولا قدرتك أنت، وإنما تجري من تحتك بقوة الله وعظمة الله وقدرة الله، وإن أراد الله لهذه الأنهار أن تقف ستقف. تصوروا معي لو أن قوم فرعون قالوا له هذه الكلمات، هل كان فرعون سيتفرعن في الأرض؟ الجواب لا، الجواب لا. لكنهم بدل من أن يقولوا له هذه الكلمات صدقوه وآمنوا به وأعانوه على ظلمه وفساده وتجبره وطغيانه في الأرض. ما هي النتيجة؟ تحول فرعون إلى إله يعبد في الأرض، صدق نفسه حتى قال قولته الشهيرة: التي دونها القرآن إلى يوم القيامة، أنا ربكم الأعلى. وقال ما علمت لكم من إله غيري. إن حديثي اليوم عن أتباع الظلمة، عن جنود الظلمة، عن بطانة الظلمة، عن حاشية الظلمة، الذين يحولون الحاكم السلطان الأمير المسؤول إلى طاغية في الأرض، إلى طاغية في الأرض، إلى متكبر في الأرض. لماذا؟ لأنهم يعينوه على ظلمه وفساده. وإذا قال لهم العلماء الربانيون يا قوم اتقوا الله في كلامكم ونفاقكم ومدحكم، ردوا عليهم بقولهم المشهور الذي تفشى بين الناس في زماننا هذا، أنا عبد المأمور. يقولون أنا عبد المأمور. لا لا، أنت عبد لله وفقط. فإذا أردت أن تكون مطيعا ومنفذا ومستسلما ومتذللا فليكن ذلك لله وفقط، وليكن طاعتك ولتكن طاعتك لشرعه ولسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال تعالى إن الحكم إلا لله. ألم تسمع الأمة بهذه الآية؟ إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. يا من كنتم تعبدون الحكام وتمدحونهم ليل نهار، ها هم الحكام وأبناء الحكام ووزراء الحكام وحاشية الحكام في السجون، أين قواتهم؟ أين حراسهم؟ أين؟ لا قيمة لها. أليست هذه آية؟ لذا قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لذا دعوني أقول الآن للأمة، آن الأوان أن تحفظ الأمة هذه القاعدة، إنها قاعدة ضرورية في زماننا هذا. ما هي هذه القاعدة؟ أي مسؤول من حاكم أو أمير أو سلطان أو وزير أو محافظ أو مدير وما إلى ذلك، أي مسؤول لو أمرك بأمر يخالف شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجوز لك أن تطيع أمره. أي مسؤول يأمرك بأمر يخالف الشرع لا يجوز لك أن تنفذ أمره أبدا، لأن الشرع الذي نحن الآن نتكلم فيه، لأن الشرع يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الشرع الإسلامي، الدين الإسلامي يقول لا طاعة لمخلوق مهما كان، رئيس، أمير، سلطان، مدير، وزير، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يا سادة، يا شعب مصر، اسمعوا هذه الكلمة. لو أن مصر كانت تحكم بالشرع ما قتل أحد في ميدان التحرير. أكرر هذه الجملة لأهميتها. لو أن مصر كانت تحكم بالشرع ما قتل أحد من الأبرياء في ميدان التحرير. هل تعلمون لماذا؟ لأن في القرآن آية لو فهمناها وتدبرناها لما طغى الحاكم أبدا. آية واحدة لو فهمتها البشرية الآن ما طغى الحكام أبدا. ما هي هذه الآية؟ قال ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. تعالوا نتدبر في هذه الآية التي صدرت بقوله يا أيها الذين آمنوا. الذي يتصف بالإيمان، الذي يحب الإيمان، الذي يوجد في قلبه الإيمان، ما علامته؟ ما دليله؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. علامة المؤمن أن يطيع ربه وأن يستسلم لشرعه وأن يلتزم بسنة نبيه. هذه هي علامة المؤمن، هذه هي علامة المؤمن ودليل الإنسان على إيمانه. طيب نلاحظ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله أي أطيعوا شرع الله، وأطيعوا الرسول أي أطيعوا سنة الرسول. ثم قال تعالى وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. يبقى أطيعوا الله فيها طاعة، وأطيعوا رسول الله فيها طاعة، لكن أولي الأمر لم يقل وأطيعوا أولي الأمر. ليه؟ لماذا لم يقل وأطيعوا أولي الأمر؟ لنفهم من الآية أن طاعة أولي الأمر، طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله ورسوله. ده الضابط الوحيد الذي من أجله نطيع ولي الأمر. هب أن ولي الأمر أمرك بأمر يخالف الشرع، يخالف شرع الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هل ننفذ أمره؟ الجواب لا، الجواب لا، بمقتضى حكم هذه الآية وبمقتضى الشرع لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب تعالوا بنا نطبق الآن هذه المسألة فيما جرى في ميدان التحرير يوم 25 يناير. المسؤول أمر بإطلاق النار على الأبرياء في ميدان التحرير. هنا عندي حكم اهو، عندي أمر اهو من المسؤول من الحاكم. هل يجب علي أن أنفذ الأمر؟ نجيب الأمر نعرضه على الشرع. هل هؤلاء الناس يستحقون أن يقتلوا؟ الجواب لا. ليه؟ لأنهم ما قتلوا حتى يقتلوا، ما أفسدوا، ما سرقوا، ما نهبوا، ما دمروا، بل خرجوا في مظاهرة سلمية بكل أدب وبكل احترام ليطالبون بمطالب مشروعة، فهل يجوز في حقهم القتل؟ الجواب لا. فإذا أمر المسؤول بقتلهم، وإحنا بنطبق الشرع اهو، هنا الجنود لا ينفذون أمر هذا المسؤول. ليه؟ لأن أمره يخالف شرع الله ويخالف سنة رسول الله. إذن السؤال لماذا قتل الأبرياء في ميدان التحرير؟ والجواب بكل أسف لأننا نطبق القانون الوضعي، لأننا نطبق القانون الفرنسي، لأننا نطبق قانون الإنسان الذي يبيح القتل ويبيح التعذيب ويبيح التشريد ويبيح تجويع الناس ويبيح الدمار للناس. يا سادة اسمعوها مني، إن الشرع والإسلام والسنة ما جاءت إلا لحماية الناس، ما جاءت إلا للحفاظ على أرواح الناس، ما جاءت إلا لسعادة الناس. من أجل ذلك أنا وغيري من الدعاة نطالب بإصرار بتطبيق شرع الله في الأرض، بتطبيق شرع الله في الأرض، بتطبيق شرع الله في مصر وفي كل البلاد. حتى أنه تعالى قال في كتابه العزيز: فإن تنازعتم في شيء، تدبر معي في شيء، دي شيء دي نكرة تفيد أي شيء الصغير إلى الكبير. فإن تنازعتم يعني فإن اختلفتم في شيء كان صغيرا أم كبيرا، نعمل إيه؟ نعرضه على القانون الوضعي، نعرضه على القانون الفرنسي، نعرضه على البشر؟ الجواب لا. ما نعمل إيه؟ فإن تنازعتم في شيء، انظر، فردوه إلى الله، فردوه إلى الله، فردوه إلى الله، إلى حكم الله وإيه؟ والرسول، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون دي اسمه حكم معلق، يعني إيمانك معلق بإيه؟ إيمانك معلق بإنك ترد أي شيء إلى الشرع، ترد أي مسألة، أي نزاع، أي خلاف إلى الشرع، إلى شرع الله، يعني إلى شرع الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن فعلت ذلك فهذه علامة إيمانك. ألا يبقى المؤمن هو الذي يرد الشيء مهما كان صغيرا أم كبيرا إلى شرع الله، ده المؤمن. حتى أن الله عز وجل ختم هذه الآيات بقوله: فلا وربك لا يؤمنون. انظر، هذا نفي للإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى، حتى دي تفيد انتهاء الغاية، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يبقى أنا الإيمان منفي عني إلا في حالة واحدة: أن أرد الأمر إلى شرع الله وأن أرضى بحكم رسول الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. حرجا اللي هو الضيق، اللي هو الشك، مش كده وبس، ويسلموا تسليما. دي علامة المؤمن، ديت علامة المؤمن. اتصال، طيب اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ أحمد، الدكتور أحمد الطوفي،
ربنا يحفظك. أنا مش دكتور،
عبد الرحمن،
ربنا يبارك فيك. اتفضل، ربنا يكرمك.
معاك أبو شطار، كيف لي؟
ازيك شيخ طه؟ ازيك حبيبي؟ ازيك؟ صح،
ربنا يسمع قدرك، ربنا يبارك فيك. أنا الألف الرحمة في قناة الرحمة الإسلامية، وبارك أسأل الله عز وجل في علمك وفي زوجك.
ربنا يحفظك يا شيخ طه، ربنا يكرمك.
وبارك في ولقيت سيارة لنا الغمة الرحمة.
ربنا يبارك فيك يا شيخ طه، جزاك الله كل خير. متشكرين يا شيخ طه. طيب. طيب. إذن المؤمن هو الذي يرد الأمر إلى الشرع، ده المؤمن. طب غير المؤمن الذي لا يرد الأمر إلى الشرع؟ هؤلاء الأتباع الذين يمدحون وينافقون ويساعدون الحكام في فسادهم وطغيانهم وبطشهم وتجبرهم في الأرض، هل هم يتبعون شرع الله؟ الجواب لا، الجواب لا، لأنهم لو كانوا يتبعون الشرع ما نفذوا أوامر هؤلاء. إذن السؤال المهم، ما الذي جعل هؤلاء الأتباع يساعدون الحكام على ظلمهم وفسادهم وتكبرهم في الأرض؟ ده سؤال مهم جدا، سؤال مهم جدا. ما الذي جعل هؤلاء يساعدونهم على فسادهم وطغيانهم؟ والجواب في قوله تعالى فاستخف قومه فأطاعوه. طيب السؤال، إذا كان فرعون قد استخف قومه وهم يعلمون أنه يستخف بهم، فهل يطيعوه؟ مقتضى هذا الاستخفاف أنهم يطيعوه؟ الجواب لا، مقتضى أنهم يخالفوه، مش كده ولا إيه؟ طيب لماذا أطاعوه مع أنه يستخف بهم؟ والجواب، انظر إلى دقة القرآن وعظمة القرآن وروعة القرآن، والجواب إنهم كانوا قوما فاسقين. أكرر، إنهم كانوا قوما فاسقين. فاسقين، قاعدة، آن الأوان أن ترسخ في قلوب الناس، الذي يعين الإنسان على الفساد هو الفاسق، الذي يحول الإنسان إلى طاغية هو الفاسق. طيب ما معنى فاسق ومن هو الفاسق؟ أنا واخذ الموضوع بالتسلسل بمنتهى البساطة، ما معنى فاسق ومن هو الفاسق؟ الفاسق هو الذي يخرج عن الأمر، هو الذي يخرج عن الاستقامة، هو الذي يخرج عن الشرع. يعني ايه الفاسق؟ هو الذي لا ينفذ امر الله ولا ينتهي بنهي الله، يعني لا يعلم حلالا ولا يعلم حراما ولا يلزمه هذا الشرع، انما يلزمه الهوى والميل حتى يحقق مراده. لذلك في قوله تعالى ففسق عن أمر ربه، أي خرج عن طاعة ربه. والفأرة تسمى فويسقة، والفأرة تسمى فويسقة، تصغير فاسق. ليه؟ لأن الفأرة هي التي تخرج من جحرها فتفسد على الناس معيشتهم. شوف سبحان الله، انظر إلى الدقة. فالفاسق هو الذي يخرج عن أمر الله، والفاسق هذا خطر. ليه؟ لأنه لا يهتم بشرع ولا يهتم بحلال ولا يعبأ بحرام، إنما يهتم بشيء واحد وهي المصلحة الشخصية له، المصلحة بتاعته. طيب مصلحته مع مين؟ مع الشرع الذي سيقول له حلال وحرام واتق الله وفيه جنة وفيه نار؟ لا، ما المصلحته مع مين؟ مصلحته مع رجل فاسد فاجر. ليه؟ كي يسرق معه. يبقى الفاسق هذا هو الذي يمدح في الإنسان، هو الذي ينافق الإنسان، هو الذي ينفخ في الشخص حتى يتجبر في الأرض، حتى يفسد في الأرض، فينتفع معه من الأموال، من المليارات، من المناصب، من الشهرة، من الأراضي، إلى غير ذلك. هذا هو الذي كانت مصر فيه في النظام السابق، مجموعة من الفسدة لا تفكر إلا في نفسها، لا تفكر إلا في مصلحتها الشخصية. الشعب يموت، الشعب يجوع، الشعب يدمر، مش مهم، المهم أنها تحصل على المليارات والجاه والمناصب والرئاسة والسلطة والأراضي والشهرة. ولذلك حتى لو وصل الأمر من هؤلاء إلى أن يعبدوا الحكام لفعلوا. شوف لدرجة إيه. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. هؤلاء قد اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم، انظر، يحبونهم كحب الله. يعني ايه يحبونهم كحب الله؟ دي يعني كما ان المؤمن يحب ربه، هذا الفاسق يحب حاكمه، يحب سيده، يحب درهمه، يحب منصبه، يحب دنياه، ويصل به الأمر إلى أن يجعل ما يحبه ومن يحبه يجعله بأن يكون ندا لله، يعني مساويا لله والعياذ بالله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. ليه؟ لأن هؤلاء باعوا آخرتهم بدنياهم من أجل المال، من أجل المنصب، من أجل السلطة. يبقى هؤلاء خطر، خطر، لأنهم هم الذين يجعلون من الحكام جبابرة بمدحهم. تفضل. طب تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كان لي مداخلة بسيطة كده.
تفضل.
هو انا سؤالي يعني هو بيخطر في ذهني، يعني هو ليه الناس بتخاف من شرع الله؟ هو الله مش سبحانك ربي، هو اللي خلق السماوات بدون عمد، واللي بسط الارض، وخلق الانسان من طين، وقال للانسان وقال للشيء كن فيكون. لولا قدره ربنا علينا ما كانتش كل اللي احنا فيه ده حصل. ما كانتش الثوره نجحت، ما كانتش النظام اتغير، ما كنا عايشين في فساد. فربنا سبحانه وتعالى اعلم بطبيعه البشر، عارف ايه اللي يتناسب معاها. ربنا لما بيحط شرع ما بيحطوش للعقاب، ما بيحطوش لمبدا انه يعاقب الانسان، لا، ده بيحطه عشان الناس يبقى الانسان قوي اللي يرشده الى الطريق السليم. لما نزل الاسلام كان بينزله الخير البشريه دي كلها.
برافو.
فلو رجعنا لعهد سيدنا النبي والمعلمنا الاول، نجد انه في حد بسيط زي حد الزنا لما بدا يطبقه، طبق 6 مرات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاه والسلام.
منهم مره لما جت له المراه وقالت له: يا رسول الله اني زنيت، فقال لها: ارجعي، واني حبلى من الزنا، قال لها: ارجعي حتى تضعي حملك. فلما وضعت حملها قال: ارجعي حتى تطهري. قال: ولما اطهرت وجات وقال لها: ارجعي حتى تصطمي طفلك. وهو بيطبق حد الزنا عليها قال لها: استوري نفسك. ده رسول الله، وده الشرع اللي احنا بنقول عليه. هما يعني معلش هو بيجي يقول لك: لا ده هنتجلد، لا هنعمل
ما شاء الله. والله مداخلة طيبة جدا، أسأل الله أن يبارك فيك. ويمكن صلب مواضعنا السابقة تدور في هذه النقطة الحيوية المهمة الخطيرة، يمكن أنا بدندن حول هذه النقطة، لأن أنا عاوز أصل بحضراتكم أن هناك طائفة من الفسدة والفسقة يريدون مصر أن تكون دولة علمانية مدنية. ليه؟ من أجل مصلحتهم هم، لأن الحائل بينهم وبين فسادهم هو الإسلام. لأن الإسلام يا إخواني دين يساوي بين الناس. فأنا النهاردة لو عندي دولة إسلامية تحكم بشرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدولة الإسلامية دي مقتضاها أن يكون فيه لجنة شرعية، ولجنة اقتصادية، ولجنة زراعية، ولجنة طبية، ولجنة هندسية إلى غير ذلك مثلا، وأصدر رئيس الجمهورية اللي هو الحاكم أو المسؤول أو المدير أمرا يتعلق بالشرع، هذا الأمر يعرض على اللجنة الشرعية. اللجنة الشرعية تقول الأمر ده اللي أصدره المسؤول أو المدير أو الرئيس، الأمر ده هل يوافق الشرع أم يخالف الشرع؟ فإذا كان هذا الأمر يوافق شرع الله نفذناه، أهلا وسهلا به. وإذا كان هذا الأمر يخالف شرع الله والعياذ بالله ما نفذناه، يبقى هنا رئيس الجمهورية لن يتحول إلى فرعون ولا طاغية ولا مفسد. ليه؟ لأن الرئيس أو المسؤول لن يطاع أمره إلا بعد موافقة اللجنة الشرعية. تفضل. طيب تفضل. معنا اتصال. تفضل شيخ عبد الله. تفضل شيخ عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني حتى الوقت لا يضيع عليك، بارك الله فيك، ويعني مش أكثر من أخ لك، أرجو منك أن تنبذ نبذة وتنبيه للناس أن إحنا بنبني وغيرنا بيهد. يعني بعض الناس الآن نقعد نتكلم مع ناس على العقيدة والتوحيد وجمع الشمل والأمور دي، لكن بعض الناس ده الآن يقول لك لا اللي حصل ده أصلا مش عارف إيه وإن كذا، وفي بعض البلدان الآن بيخلي الطغاة لهم طغاة يحاربوا شرع الله ولا يطبقوا شرع الله ويصدوا عن سبيل الله، يخلوهم أمراء للمؤمنين.
أيوه حاضر. أمير
المؤمنين.
هتكلم في النقطة دي.
هم طبعا معروفين جدا، هم أهل الجرح والتجريح مش أهل الجرح والتعديل.
أيوه.
هم أهل الجرح والتجريح.
تمام تمام.
هذا الفكر الضال المنتشر الذي بقى يعني أنت تتكلم ويقول لك بص انظر، خلي حتى الذي يدعو الناس الحق ويجمع الناس على 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 الحق ويجمع الناس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلوه أن هؤلاء من الخوارج، أن هؤلاء كذا باسم مسميات كثيرة معلبة مستوردة من الخارج، وهؤلاء يعني ما جعل الله لهم سلطان كما نعلم جميعا.
هتكلم فيها على
الله ما يعمل لسان فقط.
أبشرك بحمد الله.
وأختم كلماتي يعني بتذكرة حفظك الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتاب المسلمين ولا تكتب عوراتهم.
جزاك الله خير يا شيخ عبد الله، أسأل أن ينفع بك وأن يبارك فيك. فأنا بقول هنا لو إحنا شوف الوقت عندنا لجنة شرعية ورئيس الجمهورية بيأمر بأمر والأمر ده يعرض على اللجنة الشرعية وكالة لا يوافق الشرع، خلاص اللجنة بترده، يبقى رئيس الجمهورية تحول هنا إلى رجل موظف لن يطاع ولن يعبد في الأرض. لكن لماذا عبد الحكام في الأرض في زمننا هذا؟ لأن جميع القرارات التي يأخذونها تطاع وتنفذ وإن كانت تخالف الشرع وإن كانت تخالف السنة، وهذا في بلاد الإسلام وفي بلاد المسلمين، وهذا لا يجوز شرعا، حرام. وظيفة الدين ووظيفة الدعاء ومن ينتسبون إلى الدين أن يصححوا وأن يقوموا، لكن ممكن لكن مش بقوة، بأدب. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. تفضل معنا اتصال. حبا دكتور علاء، اتفضل.
حياك الله يا شيخ، كيف الحال؟
اسال الله يبارك فيك وان يحفظك.
ما شاء الله يعني على الوجه المنور، بارك الله فيك. ويعني انا ابشرك والله فضيلة الشيخ يعني ان كل المسلمين وفي شعب مصر بالذات بيحبوا الشريعة الاسلامية
ان شاء الله،
وبيحبوا تطبيق الشريعة الاسلامية
ان شاء الله،
وزهقوا من تطبيق الظلم
ان شاء الله،
وتطبيق يعني الممارسات، زهقوا من الرشاوي، زهقوا من الأمراض اللي منتشرة.
نعم.
يريدوا أن يستنشقوا يعني ال- ال- الهواء الطيب في نور الإسلام
إن شاء الله.
يعني سبحان الله، فجموع المصريين بل جموع المسلمين في العالم الإسلامي كله بيستحضروا كلام الله عز وجل، هو بيقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
نعم.
وقول الله تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. فجزاك الله خير يعني يا شيخ احمد، ويعني يعني من لا يرضى بشريعه الله تبارك وتعالى فباي شيء يرضى
ان شاء الله.
وجزاك الله خير واحييك على هذا البرنامج الطيب.
ربنا يبارك فيك ويحفظك، وانا سعيد بمداخلتك جدا يا دكتور علاء، تعلمت منك والله. فاحنا وظيفة الدين يا اخواني احنا مش عايزين سلطة ولا عايزين مناصب ولا عايزين جاه، لا، وظيفة الدين التقويم، رد الامر الى نصابه. طيب ده دور مين؟ انا بقولها بملء فيه، كان من الواجب على الازهر ان يقوم بدوره في العهد القديم والعهد الحديث، في النظام السابق والان. الازهر ليه الازهر؟ لان الازهر هو المؤسسة الرسمية للدولة. انا عارف ان انتم ممكن تقولوا لي طب وانتم دوركم فين؟ احنا كدعاء ما كانش معترف بينا من قبل النظام، وكانت الابواب مغلقة في وجوهنا في الدعوة، وانتم عارفين هذا الكلام. لكن الازهر كمؤسسة رسمية تمثل الدين، كان الواجب عليه على الازهر ان هو يقوم بدوره في نصح الحاكم وارشاد الحاكم. واول نصح واول ارشاد ان اذكر الحاكم بل وكل الحكام بوجوب تطبيق شرع الله في الارض، يعني ده امر واجب على كل حاكم، مش محل اختيار ولا محل مناقشة. لكن الازهر للاسف الا من رحم الله وصل الى مرحلة من الضعف، وانا حزين لهذا الضعف الذي اصيب به الازهر. انتم عارفين ضعف الازهر نتيجته ايه وسببه ايه؟ انا هديكم مثال واحد يحز في نفسي ان اذكره الان واتألم منه. بابا الفاتيكان من حوالي سنة او سنتين تقريبا سب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، سب نبينا عليه الصلاة والسلام على مرأى ومسمع من كل العالم، والازهر لم يقطع علاقاته مع بابا الفاتيكان ولا مع الفاتيكان، لا. واثناء ثورة 25 يناير ما كانش لسه النظام سقط، لما تم قتل البعض المتظاهرين الفاتيكان اعترض على قتل هؤلاء الابرياء، الفاتيكان اعترض. فالازهر سمعنا كلنا وانتم سمعتوا معايا ان الازهر عمل اجتماع فوري وقرر قطع العلاقات مع الفاتيكان ومع بابا الفاتيكان. ليه؟ لانهم يتدخلون في شؤون مصر. طيب انا اتساءل، هل تقطعون العلاقات مع الفاتيكان لانه يتدخل في شؤون مصر، ولا تقطعون العلاقات مع الفاتيكان لما سب رسول الله؟ الا يستحق ان نقطع العلاقات به بسبه لنبينا عليه الصلاة والسلام؟ ايهما اعظم واشد جرما؟ شيء غريب، شيء غريب. لماذا وصل الازهر الى هذا الضعف؟ ليه؟ لان الازهر وشيخ الازهر معين من قبل رئيس الجمهورية، لان الازهر وشيخ الازهر ممكن يكون في جيبه كارنيه الحزب الوطني، ممكن يكون في جيبه كارنيه الحزب الوطني، وهذا لا يجوز. انا كرجل دين انكر الفساد، مش احمل كارنيه حزب فاسد، لا. لذلك انا بطالب الازهر الان ان يعود الى مكانته، واقسم بالله ان السلفيين وان دعاة السلفيين وان الدعاة المسلمين قاطبة يحبون الازهر ويعشقون تراب الازهر ويجلون علماء الازهر، لكننا لن نرضى ابدا بهذا الهوان الذي يمر به الازهر. لمصلحة من؟ ان شيخ الازهر يقول عن السلفيين ان هم خوارج العصر. لمصلحة من ان الشيخ الازهر يقول عقيدة الازهر عقيدة اشعرية ماتدرية؟ ليه؟ انا اقول لشيخ الازهر انت والد، لكن كلام المفترض عليك ان انت تلم الشمل، تحضن السلفية ودعاة السلفية، لانهم لا يدعون بالبدع ولا يدعون بالمنكرات ولا يدعون بالشرك، لا، انهم يدعون بدعوة رسول الله وعلى منهج صحابة رسول الله. احنا دعوة السلفية قال الله قال رسول الله بفهم السلف الصالح، لكن الخوارج دي قصة ثانية. فليس من مصلحة الازهر الان انه يعمل عداوة بين الناس، لا، دور الازهر انه يحتضن الناس ويلم شمل الناس، ده دور الازهر. ولا أقول إذا أردتم أن تتقدم مصر وأن تخرج مصر من محنتها الآن، أنا أقولها بملء فيه وأعي ما أقول جيدا، إن أول واجب علينا الآن على المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعلى رئيس الوزراء وعلى كل مسؤول إن هم ياخذوا هذا القرار الشجاع الواجب بتطبيق الشريعة الإسلامية في مصر الإسلامية. آن الأوان إن احنا ناخذ هذا القرار يا إخواني. عشنا في الرأسمالية والاشتراكية والعلمانية والليبرالية واليسارية هذه السنوات الطويلة، ماذا جنينا إلا هذا الفساد والظلم والقتل والتعذيب والضنك والسرقة والنهب الذي وصلت إليه البلاد. الحل الوحيد لعودة مصر إلى سابق عهدها ومجدها هو تطبيق الشريعة الإسلامية، تطبيق الشريعة الإسلامية. وخذوا مني هذه الآية، قال ربنا جل في علاه على لسان إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. انظر سيدنا إبراهيم يدعو الله أن يجعل هذا البلد آمنا. طيب ما هي علامة الأمن والأمان للبلد؟ إيه هي علامة الأمن والأمان؟ أهو انظر إلى القرآن وجمال القرآن وعظمة القرآن. يمكن فيك، أنا عارف أن بعض المشاهدين لأول مرة يأخذوا بالهم من هذه اللفتة: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يبقى أمن البلاد واستقرار البلاد يقتضي نفي الشرك وإزالة الشرك وتحطيم الشرك. شوف، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الأمن أمام إزالة الأصنام، أمام إزالة الشرك. طيب أي بلد إسلامي يوجد به شرك أو ما يدعو للشرك يبقى غير آمن وغير مستقر، مهدد. لذلك وأرجو أن تركزوا معي في هذه النقطة المهمة الخطيرة اللي هي صلب الحلقة اليوم، من أجل ذلك وضع الشرع لنا هذه القاعدة الشرعية الجليلة. ما هي؟ الأمر بالشيء أمر به ولا يتم إلا به، والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه. أنا عاوز الجزء الثاني من القاعدة اللي هو إيه؟ النهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه. يعني إيه القاعدة دي ببساطة شديدة جدا؟ يعني الإسلام حرم أي شيء يؤدي إلى الشرك، أي شيء يؤدي إلى الفساد، أي شيء يؤدي إلى الظلم، وحرم ما يوصل إلى الشرك وما يوصل إلى الفساد وما يوصل إلى الشر. يبقى ما حرمش الشرك وفقط، لا، وما يؤدي إلى الشرك. ما حرمش الفساد وفقط، لا، وما يؤدي إلى الفساد. شوف عظمة الإسلام، لأنه بيبدأ من البداية وليس من النهاية. فالإسلام بيحافظ على الإنسان أنه لا يصل للشرك. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. الشرك يؤدي للنار. من أجل هذا وخوفا على العبد، الإسلام حرم الشرك وما يؤدي إلى الشرك. زي إيه ما قال يؤدي إلى الشرك؟ ركزوا معاي. زي مثلا دفن الموتى في المساجد، سواء من الصالحين أو من غير الصالحين. زي إيه؟ عمل القباب، عمل القباب، بناء القباب على الموتى الذين دفنوا في المساجد، شد الرحال إلى هذه القبور التي دفن فيها الصالحون أو الأولياء، الطواف حول هذه القبور، التمسح بالقبور، النذر للقبور، الذبح لهذه القبور لأنهم يذبحون لمن بها. كل ده قد يؤدي إلى الشرك، حتى لو إن الشخص الذي ذهب إلى هذا القبر وإلى هذا المقبور يذهب إلى رجل صالح أو إلى رجل ولي أو إلى رجل تقي، فقد يصل إلى الشرك وهو لا يدري. فالإسلام حرم هذا، حرم الوصول إلى ذلك الأمر. يبقى إحنا بنقول لا يجوز شرعا إن الموتى يدفنوا في المساجد. يجي بقى بعض الناس اللي لهم أغراض في قلوبهم يقول لك السلفية لا توقر مثلا الحسين ولا السيدة زينب. من قال هذا؟ ده إحنا أساس دعوتنا توقير الصحابة وآل البيت. السلفية ما جاءت إلا لدعوة الناس إلى التوحيد ونبذ الشرك وتوقير النبي وصحابة النبي وآل بيت النبي، هذه دعوة السلفية باختصار. لكن احنا لما بنقول ما تبنوش قباب وما تدفنوش الموتى في المساجد خوفا من الشرك. طب في أدلة على ذلك؟ أيوة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. أهو، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الحديث صحيح، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، سواء بالبناء عليها أو بالطواف حولها أو بعمل القباب عليها أو بالتمسح بها. هذا كله حرام في دين الله، لا يجوز شرعا. طب إيه كمان؟ عن عبادة بن الصامت أنه قال: كان في زمان النبي منافق يؤذي المؤمنين، فقلنا تعالوا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهو، تعالوا بنا نستغيث برسول الله. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلما وموضحا ومنكرا إنه لا يستغاث بي. ده رسول الله، ده رسول الله، مش البدوي ولا الدسوقي، لا. ومع ذلك إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. طيب، وعن أبي واقد رضي الله عنه أنه قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين مر بشجرة يقال لها ذات أنواط يعلق المشركون أسلحتهم عليها، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، هذا كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. عشان كده سيدنا عمر قطع الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان. ليه؟ خشي أن تعبد في الأرض. وفي قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، ابن عباس يشرح هذه الآية يقول إيه: اللات والعزى دول كانوا أناس من الصالحين يخدمون الحجيج والحجاج في أثناء حجهم، فلما ماتوا مدحهم الناس وأثنى عليهم الناس ودفنوهم، فلما دفنوهم وضعوا القباب على قبورهم، وجه الجيل الثاني بدأوا يطوفوا حول قبورهم ويتمسحوا بها، وجه الجيل الثالث قالوا: ما دفن هؤلاء في المساجد وما وضعت القباب فوقها وما ذهب الناس إليهم إلا لصلاحهم وعبدهم الناس. يبقى البداية النية كانت طيبة لكن وصلنا إلى الشرك. يبقى من أجل ذلك حرم الإسلام الشرك وما يؤدي إلى الشرك، هو ده الإسلام. علشان كده احنا بنحرم، مش أنا، لا، ده كافة العلماء يحرمون بناء القبور ودفن الموتى في المساجد والطواف حوالي. طيب الآن لو احنا شفنا البدوي والدسوقي والناس الذين يذهبون إليهم يقولون مدد يا بدوي مدد يا دسوقي، وينظرون لهم ويذبحون لهم ويتوسلون بهم وبجاههم، هل هذا يجوز في دين الله؟ الجواب لا، الجواب لا، لا يجوز، لأن هذا قد يؤدي إلى الشرك. فلما نيجي النهاردة نقول إحنا كدعاة سلفية إن إحنا بنقول هذا حرام، تقام الحرب علينا ليه؟ ليه؟ إحنا عاوزين سلامة البلد، لأن إحنا لما بنمنع الشرك وما يؤدي إلى الشرك هذا يؤدي إلى حدوث الأمن والأمان والاستقرار لهذا البلد. يبقى دعاة السلفية يحبون مصر أكثر من أي أحد آخر. الذين يدعون إلى الشرك أو ما يؤدي إلى الشرك لا يحبون هذا البلد بمقتضى هذه القاعدة، وأنا لا أشكك في أحد أبدا حاشا لله، بل أحسن الظن بكل أحد وأمد يدي إلى كل أحد في مصر. لكن لماذا يهاجمون السلفية؟ ليه؟ لمصلحة من؟ لمصلحة من؟ طيب، وكذلك لما ندعو النساء إلى لبس الحجاب ولبس النقاب، ليه؟ لأن الشرع جاء لتحريم الزنا. طيب أنت هتحرم زنا، يبقى وما يؤدي إلى الزنا؟ طب إيه اللي يؤدي إلى الزنا؟ اللي يؤدي إلى الزنا الصفور والتبرج والاختلاط اللي هو الخلطة بين الرجال والنساء، ده يؤدي إلى الزنا، طبعا يؤدي إلى الزنا. فيجب علينا أن ندعو النساء إلى لبس الحجاب، لبس النقاب، إلى عدم الاختلاط بين الرجال والنساء، إلى عدم التبرج. أنا لما أقول كده يبقى أنا متشدد؟ لا، ده أنا أحمي البلد وأحمي تراب البلد. الله، وهذا هو ما يدندن عليه القرآن. طيب شوفوا معايا مثلا في قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، شوف هنا مدار الآية على الإيمان والتقوى. إيه الإيمان؟ الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. يعني أنت رجل مؤمن بتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يجوز لك أن تقول ذلك بلسانك وأن تخالف ذلك بفعلك. ما يجوز شرعا، ما يجوز تقول لي أنا مسلم ولا تصلي، ما يجوز المرأة تقول أنا مرأة مسلمة مؤمنة ولا تطع زوجها في أمر مشروع أو في الفراش وهكذا. ولو أن أهل القرى أو أي قرية في أي زمان في أي مكان حققوا هذين الشرطين، ولو أن أهل القرى آمنوا، شوف، واتقوا. التقوى اللي هي إيه؟ التقوى اللي هي البعد عن المعاصي والذنوب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم إيه؟ بركات من السماء والأرض. يا سلام، بركات، حدث ولا حرج. ولكن كذبوا، كذبوا بالشرع، كذبوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وأختم بهذا الحديث الخطير والمهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوما فزعا على السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، فقال لها ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب. الشاهد من الحديث أو النبي يقول ويل لمن؟ مش للعرب، للعرب، لأن البلاد العربية ستكون بلاد إسلامية. ويل للعرب. فقالت السيدة زينب يا رسول الله، هي السيدة زينب فهمت الويل بمعنى ايه؟ انظر، انهلك وفينا الصالحون. هي فهمت الويل بمعنى الهلاك، انهلك وفينا الصالحون، في صالحين موجودين، ومع ذلك هي تتساءل انهلك وفينا الصالحون. ماذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، اذا كثر الخبث، اذا كثر الخبث. يبقى البلاد العربية ستهلك امتى؟ اذا كثر الخبث. طب ما هو الخبث؟ لما نرجع لشرح الحديث وشرح الاحاديث، الخبث هو ايه؟ الخبث هي المعاصي والذنوب، من تفشي الزنا واولاد الزنا، من تفشي الموبقات، من تفشي الخمور، من عدم تطبيق الشرع، من عدم إذا كثر الخبث، والخبث قد كثر الآن في بلادنا الإسلامية، يبقى إيه اللي مفترض أن احنا ننتظره؟ والعياذ بالله أن البلاد تهلك. ولذلك انظروا إلى حال البلاد العربية، العراق البترول أين هو؟ أين العراق الآن؟ السودان اتقسم شمال وجنوب. انظر إلى البلاد العربية وحال البلاد العربية، ليبيا وما يحدث بها، اليمن، الجزائر، انظروا إلى البلاد العربية. لماذا؟ لعدم تطبيق الشرح. فأنا النهاردة في القرن 21 أعي تماما، أعي تماما 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 حينما أقول وأنادي وسأنادي بأعلى صوتي أنه يجب علينا، على البلاد العربية وعلى كل الحكام والأمراء والسلاطين في البلاد العربية، فورا أن يحكموا الشرع وأن يحكموا الشريعة الإسلامية وأن يحكموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ حتى لا تهلك هذه البلاد ولا يهلك من بها. وأنا لابد وأن أنقل هذا الكلام لمن يستمع إلي الآن، للشعوب العربية ولشعب مصر، حتى أكون قد بلغت ما أؤمن به وما أعتقد به. فهذا ديني الذي أدين لله به. فإذا بعثت يوم القيامة وسألني ربي قلت اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. ولكن الدور الآن على الشعب المصري أن يقول كلمته أنه يريد تطبيق الشريعة الإسلامية، المصلحة للجميع. أكرر، مصلحة الجميع. إذا أردنا أن نعيش في أمن وأمان وسلام أن نطبق الشريعة الإسلامية. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. وللحديث بقية بعد ذلك في حلقة قادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضائية.